إلا ومعها شهادة أن محمدا رسول الله. يدفع أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم الشهادة له، لأنه رسول الله. أعظم وباطلا لا تحت الشهادة بالمنتهى مع الإنكار بالقلب، فإن المنافقين يشهدون بألسنتهم أنه رسول الله لكن لا يخرجون عداء في قلوبهم. ولهذا قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم ظلمة، اتخذوا الشهادة والظاهر فطرة يكفرون بها ويخدعون بها، وهم في نفوسهم وفي قرارة قلوبهم لا يعترفون بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله. وكذلك اليهود والنصارى وجميع الحضارة يشهدون في قلوبهم ويعترفون في قلوبهم أنه رسول الله، لكن لا ينطقون بذلك بألسنتهم، يأبون أن يشهدوا أنه رسول الله بألسنتهم، مع أنهم يعرفون في قلوبهم أنه رسول الله، لكن منعهم الحسد، منعهم الحسد من أن يشهدوا له بالرسالة. فلا ينفع الاعتراف بالقلب مع الإنكار باللسان كحالة اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه من محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم شهادة أنه رسول الله حق باللسان وبالقلب وبالاتباع والطاعة. هذا أول حقوقه صلى الله عليه وسلم، مع الاعتراف بأهل صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ولذلك لما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فرفع الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. فلا بد من الشهادة لأنه بلغ أمته البلاء المبين، وتركها عليه أيضا ليلها كنهارها. هذا أعظم حقوق صلى الله عليه وسلم على أمته. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته تعذيره وتوحيده واتباعه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعذيره وإجلاله وتعذيره صلى الله عليه وسلم بما يليق به، وتوقروه تحرروه عليه الصلاة والسلام تحترموه بما يليق به من الاحترام والإجلال والتعظيم اللائق به صلى الله عليه وسلم، وتعترف بأنه أفضل الخلق على الإسلام على الصلاة والسلام، وأنه أفضل النبيين والمرسلين، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن توقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال في كتابه أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا من احترامه صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول الله ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تختلفوا الاقتراحات على الله جل وعلا، او تختلفوا على رسوله صلى الله عليه وسلم لو انه قال كذا لو انه فعل كذا، بل عليكم الاقتداء. ولا تقدموا بقول او اقتراح حتى يصدر بذلك بيان من الله جل وعلا وبيان من رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ عليكم الاتباع. وما سكت الله عنه وسكت عن رسوله اسكت عنه ولا تبحثوا فيه. هذا من الادب مع الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولا رغم أن صبروا حتى تخرج إليهم وكان كافرا. فالله غفور رحيم. فلا يجوز رفع الصوت لحرمته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من إساءة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. بل يغض الصوت عندهم صلى الله عليه وسلم احتراما له واجلالا له صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، وكذلك بعد موته من زار قبره صلى الله عليه وسلم كانه يجد عليه رفض الصوت، عدم رفض الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، يكلم عليه بادب واحترام وإجلال كأنه حي، لأنه صلى الله عليه وسلم لأن حرمته وطاعته واجب حي منه. ومن إجلاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينادى به ولا يقال يا محمد، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات فهم لا يعقلون. هؤلاء الوحد جاءوا من الأعراف فجعلوا يقفون عند حجرات من الحجرات: يا محمد اخرج علينا، يا محمد يا أصوات المرتفعة. فأنكر الله عليه الله، لأن هذا من إساءة الأدب. ولما نزلت هذه الآيات بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض الصوت عنده، وأنه من يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه من حدوث العرب. لما نزلت هذه الآيات كان ثابت بن سلف بن شمال رضي الله تعالى عنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمع هذه الآيات اختفى في بيته يبكي ولم يخرج، فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه يسأله لماذا لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني كنت رفع صوتي عند رسول الله، أنا رجل بعيد جهول الصوت، وكنت رفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يكون قد حدث عنه وأنا من أهل النار. وجعل يأتي في بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنهم من أهل الجنة. لذلك قال الإجابة للشيخ رضي الله عنه إلى المسجود إلى أهل الجنة. فهذا إيمان أهل الإيمان وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، لا تقولوا يا محمد، لا تقولوا أصبعكم عند صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضكم بعض، بل بحفظ الصوت أدب ومخاطبة صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. لأن الله جل وعلا في القرآن لم ينادح باسمه أبدا، وإنما يناديه يا أيها الرسول يا أيها النبي، ما قال يا رسول. فهذا تعليم للمؤمنين بأن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزينوه ويعظموه ولا يجعلونه في الخطاب كمخاطبة بعضهم ببعض، وإنما يخاطبونه بأدب واحترام. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلون رب الإجلال ولا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون إليه، لا يتصوبون النظر منه صلى الله عليه وسلم تعظيما له. ولهذا لما كان في قضية الحديبية المعروفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذهبوا لعمر حتى وصلوا إلى الحديبية وكانوا قريب من مكة على حدود الحرب، فصدهم المشركون عن دخول مكة لأن مكة كانت في ذات الوقت تحت سلطة المشركين وعلى قبر الفتح. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة ومنعه من العمرة، وجاء أرسل منديبيه يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وممن أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي الذي أسلم رضي الله تعالى عنه. إذا جاء مندوبا للمشركين فلما حضى عند الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى هدف الصحابة مع الرسول كراما ولك تعجب، رجع إلى قومه وقال يا قوم إني وقفت على النبي سترا وخوفا، والله ما رأيت رجلا يعظمه قوم كما يعظم أصحاب محمد محمد. إن تكلم الشجر إليه يمتثلون أمره صلى الله عليه وسلم ولا ينظرون إليه، لا يفرضون النظر إليه، وإن توقع تستدل على الموضوع. ما رأيت من يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد. هذا من جلاله الله وأدبه معه صلى الله عليه وسلم، وهو حقيق بذلك عليه الصلاة والسلام. من حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، لأن معنى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، تطبيقه فيما أخبر، واتباع ما نهى عنه النبي وأن لا يعصي الله عز وجل. من حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباع بما امر به وترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة انه رسول الله، تصديقه بما اخبر من امور الغيب والامور الماضية والامور المستقبل، لانه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فسنته صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني هذا القران الكريم، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولهذا يقول جل وعلا الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اتبع النور الذي انزل معه، لفظ الاتباع الله عز وجل وطاعته من كل ما امر به كل ما نهى عنه من غير تردد ومن غير توقف في اوامره صلى الله عليه وسلم وفي نواهيه وفي اقداره صلى الله عليه وسلم. لا يشك لمسلم ان يتوقف أو يتردد أو يتساءل، بل عليه أن يثبت ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الرسول عليكم ترحمون. فطاعته صلى الله عليه وسلم هداية وسبب للرحمة، معصيته صلى الله عليه وسلم ضلال سبب للعذاب. ومن طاعته صلى الله عليه وسلم احترام سنته، احترام أحاديثه، لأنها كلام رسول الله عليه وسلم، كلام الذي لا ينطق عن الواقع عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيجب احترامها. فإذا كنت في مجلس تقرأ فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتأكد، أن تستمع، وأن تجل هذه الأحاديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر يخاطبه. ولا يدخل الانسان اذا اعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بتضعيف او تصحيح او تحكيم، وهو لا يدخل ذلك ولا يدخله، عليه ان يتوقف ويتاكد مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصل هذا الامر الى اهله الى الكفار المسلمين عضواء الثقات، لا يتدخل فيه بجهل او بتصفي، لانه قدر على الجهاد ان يتجرع على السنه النبويه فيدخل فيها بالتصحيح والترعيب والتحسين وغير ذلك، وليس من اهل هذا الشهر. وهذا هو أدرى مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه أن يعرف أمر نفسه ولا يدرك نفسه في شيء لا يعنيه. وإذا كان في سلام الناس سلام الناس العاديين لا يجوز لك أن تقول ما كان لا يقولون أو أن تكذب ما يقولون من غير دليل. فكيف بسلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليك أن تعرف قدر نفسك وأن تحترم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من حقه عليه صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الأمر لبعض الجهال أنهم يجردون أحاديث في البخاري حديث صحيح ويقولون أنها تخالف العقل، يقولون هنا تخالف العقل ويقدرون العقل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يسمون بالعقلانيين ويكذبون الى الدعوه، يكذبون احاديث في صحيح البخاري ويقولون ولو صحت على الرسول فانها تخالف العقل، تخالف كما وكذا. قل سبحان الله، اي عقل هذا الذي يعارض الوحي، يعارض وحي رب العالمين؟ اي عقل هذا؟ نسال الله العافيه والسلامه. فهذا من اقبح اساءه الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا يدل على عدم الايمان، لانه لو كان مؤمنا لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقول واتهم عقله، اتهم عقله. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا ايها الناس اتهموا الرغبة في الدين. الرغبة يعني الفكر والعقل. فلو رايتم يوم ابي جندل على ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد ولا امر الذي الحديبية وفي الصلح الحديبية فقل على الصحابة أن يرجعوا إلى المدينة ولا يأخذوا العمرة وأن يهاجموا المشركين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقدم على هذا لأن هذا فيه خير للأمة وفيه العاصمة القليلة. وإن فقل على بعض أصحاب الرجال إلا أنهم تبين لهم فيما بعد أنهم يقتلون حتى قال أمر هذه المقام رضي الله تعالى عنه. فكيف بهؤلاء الذين يتناولون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدمون عقولها ومفاسدها الفاسدة عليها؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأطهر من هو أطهر سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم خطوطه صلى الله عليه وسلم محبته، محبته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو رسول الله. محبته تابعة لمحبة الله عز وجل، وهو خليل الله، هو خليل الله. وكنا هي اعلى درجات المحبه، ولم يحكم على هذه الدرجه الا النعمه من الخلق، وهما ابراهيم عليه الصلاه والسلام اتخذ الله ابراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم، فانه قال قبل ان يموت في خمس: لو كنت مكذبا من اهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبته خليل الورع. فهو صلى الله عليه وسلم خليل الورع الباطل، بمعنى ان الله يحبه غايه المحبه التي لا فرقها لها. فالمؤمنون يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم اشد مما يحبون انفسهم واولاده ووالديهم وما يحب معه. قال الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده وامه اجمعين. وقال الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله عز وجل، وان يكره ان يعود بالكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقبله في النار. فلما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لا احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى اكون احب الي من كل شيء. فقال رضي الله عنه: والله ان انت الان احب الي من نفسي. قال: الان يا عمر. فيكون الرسول احب الي من نفسي، وأحب إليك من ولدك، وأحب إليك من والدك، وأحب إليك من الناس أجمعين. هذا حقه صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أن تحبه غاية الأحب التي ما أعطاها أحبه إلا محبة الله جل وعلا. يا رسول الله عليه وسلم هو الذي انقذك الله به من الظلمات الى النور، وهو الذي هداك الله به الى الاسلام، وهو الذي دلك على طريق الجنه، وهو الذي انقذك الله به من النار. فسبب محبته صلى الله عليه وسلم المحبه العامه، وهذا مقتضى الايمان، مقتضى الايمان به صلى الله عليه وسلم. ومن ارضى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، من ارضى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، وان كان يدعي انه لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. بل من اقدم محبه احد من الخلق على محبه الرسول او كان وقع فيها فانه ليس بهم، يقول احب اليه احد. لا يعني الشكر غير الرسول صلى الله عليه وسلم من اولاده ووالديه أصدقائك وأخوة المسلمين تحبه لم تخرج منها مقتضى الإيمان بالشكر. أعتقد قرابتك لا سيما الوالدين والأولاد تكون قرابة، والوالدين معك في إخوانك المسلمين، ولكن لا تشاهد لا تحبه محبة تساوي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا زادت على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإنما تأتي محبة هؤلاء لا تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلهم يدعي انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك علامات سواء تدل على صدق محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن سواد العلامات ان تقدم طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعه غيره لمخلوقه، يقدم طاعته على طاعة غيره من المخلوقين. فإذا أمرك الرسول بأمر وأمرك غيره بأمر يتعارض مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قدمت عليه الأمر فهذا دليل على أنك لا تخف الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما تخف هذا الشر الذي قدمت طاعته على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا لم يخف الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء وجب عليك أن تنتهي، ولو قالت نفسك تريد هذا الشيء أو أمرك به غيرك ممن تحبه وتعظمه فإنك تذكر ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فلا أرسلناك عليه حفيظا. فإذا ادعى شخص أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يوافقه في أقواله وأفعاله ولا يوافقه فيما نهى عنه ليخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه خلع منه في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر فيا عجبا كعب الحبيب وتدعي محبه له ما يعتبر وتدعي مناقبه وتعقل فيا عجبا كعب الحبيب وتدعي محبه له وهذا في القياس بديع لو كان حبك خالصا لا اعرف ان المحب لمن يحب مطيف. أقول البيت الأول فلا عبد تعطي إلها وتدعي وتدعو حبها فلا عبد تعطي إلها تدعو حبها وهذا يعني في خلاف كبير لو كان حبك صادقا لا إن المحب أبقى هل مطلقا هذا مثل الشاب إن المحب من المحب المطيف فكيف تدعي الكره الرسول صلى الله عليه وسلم كرهك عقيم هذا لا دليل على انك لا تكره لو كانت حبك صادقا لا صعب وابن القيم رحمه الله يقول تعقل الاله وانت تنظر تعقل الاله وانت تنظر حبه فيا عجبا تعقل تعقل الاله وتدعي يقول فيا عجبا تعقل الاله وتدعي حبا له لا يعتقد الانسان وكذا تعالى جاهدا احلامه اين المحبه يا اخي الشيطان تؤمن الله جل وعلا تؤمن وحده وتدعي انك تحب الله هي من التناقض هذا من التناقض وتعادي جاهدا احبابه يعني احباب الله اين المحبه التي تدعيها يا اهل الشيطان هذا لا عجب هناك قوم يدعون انهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون في الصحف والمجلات عن محبه الرسول وهراءه الى اخره لكن يحدثون البدع والموالد الاحتفال بالموالد غير ذلك والخرافات ويقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم اين الحمد نقول لها عن البدع قال إن جاءوا أخرجات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهؤلاء يتبعون البدع والخرافات ويتنطقون ويكتبون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين هذه؟ هم تقبل الاتباع والامتناع عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نهى عن البدع لكن هذا الموضوع كل البدع هي في معنى الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي تتناقض مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالامر ليس بالدعاوى وانما الامر بالحقيقه. حدث الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا طاعته فيما امر به فاجتناب ما نهى عنه ومن اعظم ما نهى عنه ذلك الشرك البدع والمقتفاه في الدنيا. فان كان هؤلاء القائمين في دعواهم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم المستجرون بل ان اتباع على الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على حقه الله ان اتباعه وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله ورسوله فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فالامر ليس بالدعاوى وانما نرى بالخصائص. أما الدعاوى إذا لم تقم عليها أدلة فهي كاذبة. الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة يقدم قوله على قول كل أحد ويقدم سنته على كل شيء على هوى نفسه وعلى كل شيء. ويختلف ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما آلاكم الرسول فخذوه ولا نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. وقول الله تعالى من يطيعوه فإنه لا يهتدي وإنما يضل. أنت تطيع فتك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تطيع غيره. هذا سماعه من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل من حقوقه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه راحله صلى الله عليه بها عهد. وفي حديث راى العبد من ذكرت عنده الى محمد فلم يصلي عليه قل امنت قلت عنه.
أما الصلوات التي أكلها الله اليوم
من الصوفية ورأى فيها كثيرا من الشركيات فهذه صلاة مردودة، صلاة مردودة مثل صلاة الفاتحة، صلاة كذا وصلاة كذا، مبتدع في الصلاة والصلاة كل ما جاء في القرآن والسنة، هذا هو المشروع. أما ما وراءه الكفر وغير دليل فإنه يجب الاجتماع، لكن ما إذا كان مستمعا على الغلو في حق الله عليه وسلم مستمعا على الشرك فهذا يجب اجتماع الله عليه وسلم، لأن هذا ليس صلاة عامة صلى الله عليه وسلم. وقال الله عليه وسلم اخرجوا عنه وعنه بكلكم فان صلاتكم تدلوهم. الله وكل سبحانه وتعالى من يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات امته عليه، ولا يحتاج الى مشروع عند القمر لو قال عليه في اي مكان من المسجد او المرض. ولهذا لما راى احد المستشفيين رضي الله عنه رجلا نائما عند القمر ويدخل التراجم من اجل الصلاه والسلام على الرسول قال له بل هذا فلا اخبركم بحديث حدثنيه ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغهم. قال في أول الحديث لا تجعل القبر عيدا، يعني لا تترددوا عليه، تكثر الترددات عليه، لا تجعلوا القبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم. صلاة الصلاة يعني ما تصلي وتصلي عليه أول مكان ويأمره ذلك بما يسر الله سبحانه وتعالى من تبليغه صلى الله عليه وسلم. ولكن الصلاة الواحدة هذه الصلوات لأن الحسنة يعطي أنها عليها حتى الصلوات من الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الحسنة يعطي أنها عليها. من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة أهل البيت، محبة أهل البيت، لأن محبة أهل البيت تابعة لمحبته صلى الله عليه وسلم. والمراد بأهل البيت صلاة من أعمامه وعماته المؤمنين وبناته، وكذلك من أهل بيته زوجاته الطاهرات رضي الله تعالى عنهن، زوجاته الطاهرات رضي الله تعالى عنهن، فإنهن من أهل البيت فتحبهم، تحب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم. وقد حسب الله عليه وسلم في إكرام أهل بيته، الله الله في أهل بيته لا تتخذوه غرضا بعد، الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، أحد التفسيرين أن الله في القربى أو في الرسول صلى الله عليه وسلم، فمودته ومحبته هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن حق الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك المؤمن مقارنه، اما غير المؤمنين فانهم اعداء لله ولرسوله وان كانوا من قرابه الرسول، تعمد وقبوا لها تعلمون ما انزل الله تعالى فيه وان كان عمى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتت يداه بذهب وخف مجرد القرابه لا يكفي، لابد مع القرابه من الايمان، من الإيمان لا بد من هذا، قرابة وإيمان، أما قرابة بدون إيمان فلا تنفع، ما نفعت أبدا لها، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من انحرف من قرابة أو من أهل بيت الرسول من انحرف عن دين الإسلام فإن قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكفي ولا تجوز محبته بل تجد حذاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاد أخبر وتبرع به قد كانت له قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا نحن قوم مما تضاهرون ومما تعبدون من دون الله فما كان استغفار إبراهيم على أبيه إلا عن موعدة وعدها إله فلما تبين له أنه عدو لله تبرع به إن إبراهيم في ورعه لما كان أبوه عدوا لله تبرع به الذين يدعون انهم من اهل الجيش ولكنهم ليسوا على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكثيرون يستطيعون ان تبقوا من كفار قريش من كفار بني هاشم كابي لهب لا عبره به بل تجد عداوتهم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يواسون ما حاد الله ورسوله ولا تعلم قلبها وقربنا مجرد قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إيمان لا تنفع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا خطية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كريم من مال لا أغني عنك من الله شيئا مجرد القرابة لا تكفي لا بد مع القرابة من الإيمان بالله ورسوله كذلك من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم محبة وأصحابه محبة وأصحابه والتراضي عنه وإجلاله واحترامه صحابة رسول الله الذين اختاره الله لفضلة نبيه ونحدثهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان يحب الرسول الحقيقة لا ادعاء فإنه يحب أصحابه صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه والله اختاره لفضلة نبيه صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون هم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قوم ثم الذين يلون عنهم الذين يلون وتجد من هذا من حسب الصحابه كلهم والترضي عنهم اما من لم يكن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او يحب بعضهم فانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مدى احده ولا قال الله تعالى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم لقد رضي الله عن المؤمنين المبايعون تحت الشجره محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وعلى غيرها تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ايمان في وجوههم من اخر السجود الى قوله تعالى من الرضا بهم الكفار وتجد محبه الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تناقض أحد منه أو الكلام فيه لما يناقض قدره ولا يجوز الدخول فيما جرى بينهم من الحروب التي وقعت بسبب الفتنة لا يجوز الدخول في هذا إلا لمن يعتذر عنه وكل ما نسقط من دم بعضنا أو من تنقص بعضنا أو من أخطاء بعضنا فكما يقول شيخ الإسلام استعمله الله. ما يؤوى من ذلك إلا أن يكون محذوبا لا أصل له، وإما أن يكون له أمر ولكن جيد فيه ونقص ورمه فدخله كثير من الكذب والصحيح هم فيه معذورون. إنا مجتهدون مقيمون فله أجران، وإنا مجتهدون مقيمون فله أجر العبد، والخطأ مغفور. ولهم من الجرائم ما يغطي ما يحصل من بعض الخطأ اليسير، مغفور بفضله وأعماله الجليلة وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب محبة الصحابة، ومن أبغض الصحابة فإنه ليس بهم ليغيظ به الكفار. لا يجب الصحابة من في قلبه إيمان. هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل حدث الأولاد والزوجة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك أو أكثر مما حدث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال أخت الإمام أم يقال كما يقول القرآن أم يقال كما كان الوالد؟
قال الله تعالى: فمن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده كبيره تتربصوا حتى ياتي الله منها. ما قلت لكم من محبه الاولاد ومحبه الوالدين ومحبه الاقارب، هذه محبه طبيعيه جبليه جعلها الله سبحانه وتعالى في النفوس، لكن لا يقدمها على محبه الله ولا على محبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلها مساواه محبه الله ورسوله. أما من يحبه لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم من محبته، هذا هو ما قال صلى الله عليه وسلم: لأنه وحدك حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا قدم محبة الرسول فلا أحب عليك محبة الأولاد والوالدين والأقارب، لا أحب عليك، بل هذا مألوف أيضا لأنه أقارب الله ولا أقارب الله، ولكن لا يحبها ولا يجب محبة الرسول أو أعظم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجب. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول يقول صلى الله عليه وسلم: هل تدرك الصدقة في أهل البيت في زماننا هذا؟
نعم.
هل تدرك الصدقة في أهل البيت في زماننا هذا؟
نتيجة أهل البيت المؤمنين باقي إلى فيها الساعة، نتيجة أهل البيت المؤمنين المتبعين صالحين باقي إلى أن تقوم الساعة، وأما الصدقة فلا تحل لها. قال صلى الله عليه وسلم: أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساط الناس لا تحل لهم الصدقة، ويرزقهم الله من رزق غير السبب. نعم.
أجابكم الله. يقول: هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الجنة يحبنا ونحبه؟
نعم. من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يحب عائشة ويحب أباها، هذه محبته أكثر من غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا شديدا. نعم. الله وذلك ما تاخذ صحبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم.
سارق الله يقول فضيلة الشيخ قدم لي احد الزملاء طعاما من الوهم فاكلت منه فهل يجوز لكم هذا الطعام او التوبيخ؟
ولا يجوز لكم ان يعد في الاعياد المبتلع لان الاكل منها اكرام لها وتشجيع لاهلها فاذا علمتم هذا الطعام صنع بمناسبه موت فلا تاكل منه لان هذا معناه اعانته الله فرض بفعله فاقرار على ذلك.
بارك الله فضيلة الشيخ ما هو صحة الحديث؟ ما هي صحة الحديث؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما تقول
به. الحديث غير صحيح يعني لم يجد درجه صحه لكن معناه صحيح. معناه صحيح ان يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع هواه فإن تكفر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقائمه على هواه لأن هذا هو علامة الإيمان ولأن اتباع ما جاء به الرسول هو الخير حتى العاقل أن اتباع هواه فإنه يكون أسوأ عاقل وإن ساء لك الوقت الحاضر لكن عاقبته تكون وقيمة.
نعم. فضيلة الشيخ هل إقامة المهرجانات والدعوة رأس الحدث رسول صلى الله رأس الحدث رسول صلى الله عليه وسلم في النافلة أمر مستحب؟
فلا بدعة فلا بدعة إقامة المهرجانات بعيد الأرض وحدث الرسول هذا بدعة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا فهل المسلمون على اختلاف الرسول ما كانوا يمكنون مهرجانات يدري حدث الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الرسول شيئا بالقلوب بمقتضى الايمان ولها علامات ولها دلالات ليس منها تقام المهرجانات والمواد هذه ليست من علامات حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا من البدع والمحدثات. نعم.
اسالك الله يقول هل عدم تكوين الاثار والاحاديث يعد من تمكن من علم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
عدم التسليم يدعو على الكفر. عدم التسليم لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد الحساب الذي يرفض الاحاديث ويرفض السنة ويقول ما يكفينا القرآن يعتبر كافرا لأنه كذب بالأصل الثاني من أصول الإسلام والرسل الأصل الأول القرآن والأصل الثاني السنة. نعم.
كتاب الله يقول هل هو
ذكر العلماء ان من انواع الرده بغض الرسول او بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على قوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله والذي يبغض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او بعضها مع علمه ان هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح عن الرسول يعتبر مرتد ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله واحاديث الرسول مما انزل الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الرسول معصوم عليه الصلاه والسلام معصوم بما يبلغ عن الله عز وجل. نعم.
اتاكم الله يقول هل يفعل مع العلم التمويل كما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يفعل مع العلم التمويل كما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التأذب معه وعلى تأثير النظر إليه وعلى الوقت الصوت عليه وعلى العبادات عن مثله وغير ذلك من الآداب.
نعم يفترض العالم يفترض باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم احترام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم العلماء وراثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يوجدوا جيارا ولا جيارا وإنما وراثة العلم فاحترامهم من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وراثة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يقولون في المرتبة مرتبة الرسول أو مساوى الرسول إنما وإنما نالوا هذا الشرف باتباعه صلى الله عليه وسلم ورواية علمه صلى الله عليه وسلم.
كتاب الله ما كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله على الحق هل هو الوحية في جنة المال
المرء مع ما أحد فمن يحب الله ورسوله ويحب عباده المؤمنين يكون معه يوم القيامة ومن أحب الكفار والمنافقين تكون معه يوم القيامة المرء مع ما أحب كما قال صلى الله عليه وسلم قال لأنه لما سأله الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ليس منهم قال أنت مع من أحب سمع من أحلم لكن لا يلزمنا لأن يكون في مرتبة الجنة من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في مرتبة الرسول في الجنة لأن الرسول لا يساويه أحد عليه الصلاة والسلام. نعم
أسامة الله يقول ما هو أهل البيت وهل هو مع في جمالنا هذا
يقول أهل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته من أهل البيت رضي الله تعالى عنهم قرابته المؤمنون المسلمون المتبعون الكتاب والسنة هؤلاء هم أهل البيت الذين تجد محبتهم بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهم زيادة محبة ومزية لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن ابي طالب وانتفع في حديث محمد وعلي بن ابي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم المسلمون المؤمنون انكم يقصدون بالكتاب والسنه. نعم
ثالث الله
كذلك ال عباس وجعفر بن ابي طالب هؤلاء قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
قال الله
له في سيدنا أحمد
الله
أين
توما وصلت في
المحبة العشق من مراتب المحبة المحبة عشر مراتب أعلاه الخلة ولها دون ذلك المراتب العشق قال
الله يقول هل تقرؤون الاحتفال بنور النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في محبتها لأنه صلى الله عليه وسلم
بل هذا هو دليل محبته صلى الله عليه وسلم صرف الحضور حضور البدع هو من محبته صلى الله عليه وسلم والمواد بدعة وتركها يدل على محبة الرسول وحضورها يدل على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم ومعصيته. نعم
كتاب الله يقول هل كلمة العامة
تعتبر من الحلف بغير الله؟
نعم.
هل كلمة لعلي تعتبر من الحلف بغير الله؟ أصلها حلف لكن صارت تستعمل استعمال غير الحلف تجري على النساء فليست هي من الحلف استعمالها الآن لا ليست من الحلف وإنما هي إما يجري على النساء. نعم. شاء
الله يقول مثل قتلت اخوان المسلمين وتنسيق اهل السنه والجماعه الله وغيرهم من المسلمين التنسيق بالعلم وصحيح الشقه
من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم من كان على نبي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو من اهل السنه والجماعه هذا هو صادق دون ان تنكر فلان او فلان او الفرقه الفلانيه او العلانيه الضابط عندنا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هي الفرقة التي تنجو من النار؟ قال هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن كان فيه هذه العلامة فإنه من أهل السنة، ومن خالفها فإنه ليس من أهل السنة والجماعة لأي مثل تسمى. نعم.
سأل الله يقول ما حكم قيام بعض أصحاب المحلات التجارية بتوقيع أقوام على زمام ذلك المحل وإعلانهم وإعلانهم عن واحد من تحديد الثالث لذلك، وكذا بعض أصحاب الأقوام الأخوة يوزعون كوبونات على أصحاب السيارات الذين يتجاوزون الوقوف من هذه المحطة لأنهم يحتمل كذا من الإصابة ليحصل على وقوف السيارات المرة واحدة في المدة.
أما الجوائز التجارية فهو ممنوع محرم وصادر فيها فتاوى، صادر في منعها فتاوى ونهيها كان. الجوائز التجارية التي يعملها أصحاب المحلات لأجل أن يمروا الزبائن بالشراء منهم، وإن كانوا لا يحتاجون هذه السلع فإنما يشترونها من أجل الحصول على الجائزة، وأيضا يضرون بأصحاب المحلات الأخرى الذين لا يفعلون هذه الجوائز يسحبون الزبائن عنهم، هذا محرم على الجوز. واما الشيء اليسير مثل غسيل السياره هذا امر سهل، لكن الجوائز الكبيره السيارات مثمنه او كذا وكذا فمحرم واكل المال بالضرر. وايضا اضراء الاخرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
اتاكم الله يقول
هل يجب لنا تحكيم من هذه الأحيان والحشاش وهل يجب قضع أحيانها بقضل وقتها من خلالها من هذا الجهد؟ هذا لم يكن فيها المحكمة الشرعية، والمحكمة خمضت في القضية ترك اللجنة وعلم النظرة بالسوق، وبعد ذلك القاضي يقدر المناسب عمله في هذه المقبرة. لا شك أن المقبرة ليس لها مصلحة من هذه الأشجار ولا من هذه الحشائش، فإزالتها من غير إغراء بالقبور ومن غير إهانة للقبور لا مانع منها، لكن بعد التثبت وبعد لازم من الرجوع إلى المقبرة في هذا الأمر. نعم.
أتى الله يقول ما حكم في الثياب عند قرأت عليه صلى الله عليه وسلم
كقول الله
اللهم صل على سيدنا محمد.
لا تستغرب، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا أخر، هو سيدنا. لكن لا تقال في المواضع التي لم يرد قولها فيها مثل التشهد، لا تقول اللهم صل وسلم على سيدنا لأن هذا لم يرد. الرسول علمه كيف يصلون عليه ولم جاءت من الحديث سيدنا، أما إذا قلت أنا غير ذلك فهذا. نعم.
الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على المسلمين وفي وقت العصر فتعرف سبعه الاوليات، فهل قول الله اللهم صل على سيدنا محمد العصر يكفي؟
ما اعرف هذا الكلام، ما ادري عنه. نعم.
الله يقول
هل
تظهر
ما كان
محمد
النبي
صلى الله عليه وسلم على
الترك؟ على ما اجتمع تظهر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ما امر به ترك ما نهى عنه تجنب البدع والمحدثات، هذا اعظم دلاله وعلامه على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الابتداع وترك الابتداع هذا اعظم علامه على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأثابكم فيه سؤال خارج عن الموضوع لكن لأهميته، يقول السائل أنه طالب يدرس في كلية الطب ويدرس الآن علوم طب النساء والولادة، فهل يجوز له الكشف على النساء وحضور عمليات التوليد وكذلك حضور المحاضرات حيث ان اغلبها يلقيها طبيبات، وماذا أفعل إذا كان التغيب عن هذه المحاضرات يعرضني للحرمان من دخول الامتحان؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
والله هذا خطر، يعني على مسألة مخالطة النساء والحسن على النساء هذا خطر على عرض الإنسان، وأنصح للطلاب أن يلتمسوا تخصصات بعيدة عن هذه الفكرة، تخصصات لله الحمد كثيرة، يلتمسوا تخصصات بعيدة عن هذه الفكرة ويتعلموا تخصصات مفيدة وليس فيها هذه الفتنة. ويترك تطبيب النساء للنساء، تطبيب الرجال للرجال، نحن مسلمون ولله الحمد. فالواجب أن أمور النساء يتولاها طبيبات من النساء، وأن تتعلم النساء تطبيب النساء وتوليد النساء، ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجال، هذا هو الواجب. وعند الضرورة إذا وقعت امرأة في مرض مخيف أو ولادة متعثرة يخشى على حياتها وليس فيه إلا طبيب رجل، لا مانع أن يشق عليها ويعالجها، والحالة الضرورة لها حكم. الله تعالى يقول: إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. إذا وقعت امرأة في خطر وليس هناك من يقوم بعلاجها من هذا المرض الخطير إلا رجل ولا يوجد امرأة، فلا مانع من ذلك بقدر الضرورة. لا.
في السؤال يقول أن بعض الناس يعيب على خطباء الجوامع الدعاء لولاة الأمر على المنبر، فما هو توجيه الفضيلة في هذا
العيب؟ الذي يقول هذا العيب فيه هو ما هو العيب في الخطباء، الخطباء إذا قالوا هذا فهم على السنة ولله الحمد، لأن الدعاء لولاة الأمور من النصيحة لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومن النصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمين ولولاة أمورهم، هذا من أعظم النصيحة. الإمام أحمد رحمه الله كان يعذب من قبل الوالي ويضرب من قبل الوالي، ومع هذا يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لطرحتها للسلطان، لأن السلطان إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد. الدعاء من ولاة الأمور أمر طيب ومن عمل المسلمين، وما زال المسلمون يدعون لولاة الأمور على المنابر، يدعون لرب الصلاح والهداية، وهذا من نفع المسلمين، هذا يدل على نصح هؤلاء الأئمة لولاتهم ونصحهم لأمتهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة للمؤمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة لهم الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاة والاستقامة والهداية، هذه سنة طيبة وعمل جميل، ولا ينكره إلا جاهل كل مغرض يريد الفتنة من الناس.
جزاكم الله خيرا ما تابكم ووفقكم لما يحبه من الله. أيها الإخوان، أذكركم بأن في طبيعة الشيخ محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في مسجد جامعة المال رضي الله عنه العظيمة بالقوة. والإخوة الذين قدموا أسئلة عن الحج وكذلك الإنسان من ذاك قدمنا أسئلة عن ما يخصهن لم يستطع المقام أن يعودها على فضيلة الشيخ. ومن أراد أن يسأل في هذه المواضيع فليتصل بمركز الدعوة والإرشاد بالتمام على هاتف رقم 8274700، 8274700، 8263535. فهذه ثلاثة أرقام لمركز الدعوة ممكن أن تتصلوا وهناك من المشايخ من يرد عليكم في موضوع الحج وما يلزمه وكذلك ما يخص النساء في امورهن. واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اجر شيخنا وان يوفقه لما يحب ويرضاه وان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما يحبنا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
وبعد، فلقد كان لفضيله الشيخ العلامه صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء نصيحة قيمة للشباب وطلبة العلم، مذكرا بالنعمة التي يعيشونها في هذه البلاد ومحذرا إياهم من الوقوع في الحزبيات والجماعات. وكان ذلك في شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية. فلنستمع إلى السؤال ونصيحة الشيخ حفظه الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يزني ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من يقتل النفوس بغير حق، لكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في الجنة وجميع إخواننا المسلمين، وبعد يا فضيلة الشيخ نرجو منك توجيه نصيحة للشباب في هذه المدينة، والسبب أن بينهم فجوة كبيرة فكل يقول أنه على حق والله يعلم من معه الحق، فنرجو أن توجهوا الشباب أو توجهوا لهم نصيحة في طلب العلم وكيف ينهجون خاصة في بداية تعلمهم وفي بداية طلبهم للعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان لعنه الله يريد أن يفرق بين المسلمين، وكذلك أعوان الشيطان من بني الإنسان يريدون أن يفرقوا بين المسلمين شبابهم وشيبهم، هذا أمر معروف منذ تعهد الشيطان بذلك حين قال ما ذكره الله تعالى عنه أين أخرتني إلى يوم القيامة أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني آدم عليه السلام، لا أحتلفن ذريته إلا قليل، قال اذهب ومن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفز من استطعت منهم الصوت وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا هل مهنة الشيطان، ولا يقاوم الشيطان وأعوان الشيطان إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، ثم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة بالتعلم منهم ومشاورتهم ومناصحتهم، ثم الحذر من الدسائس التي تتخلل المجتمع من هنا وهناك على أيدي دعاة السوء الذين يفرقون يريدون أن يفرقوا هذا المجتمع. هذا المجتمع في هذه البلاد ولله الحمد ما زال بخير، ما زال هذا المجتمع بخير يمتاز به على سائر الناس في البلدان الأخرى، يحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، ولايتهم ولله الحمد ولاية مسلمة مؤمنة، لا نقول أنها عندها كمال كل شيء لكن هي مسلمة ولله الحمد وإن كان عندها نقص. كذلك العقيدة على عقيدة التوحيد ليس فيها قباب أو أضرحة تعبد من دون الله، ليس فيها مجارات شركية كما في البلاد الأخرى، بلاد الحرمين الشريفين ترفض بالأمن والاستقرار، نأمن على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أولادنا بينما البلاد الأخرى على تخوف. فكروا يا عباد الله لهذه النعمة، والنعمة تستوجب الشكر، فإن لم تشكر فإنها تزول، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى شباب المسلمين أن يتذكروا هذه النعمة
وأن يسعوا ببقائها وإصلاح ما يحصل فيها من خلل بالطرق الصحيحة. وعليهم أن يحذروا كل الحذر من المفسدين الذين يتسمون باسم الدعوة وباسم الإسلام وهم ينكرون العداوة والأحقاد بين المسلمين، ويتصيدون في الماء العذب ويتلمسون الجلاد البسيطة ويكبروها حتى يجعلوها كأنها جرائم ليس لها علاج وليس لها إصلاح، وأنها كفر وأنها. علينا أن نحذر من هذا النوع من الناس، وإن تلبسوا باسم الإسلام أو باسم الدعاء، لأن الداعية من صفاته الإصلاح والسعي بالإصلاح والسعي بإزالة الفرقة. ما هي هذه الدعوة التي تفرق الناس وتشككهم؟ هذه دعوة إلى الفتنة. أما الدعوة إلى الاجتماع والدعوة إلى الإسلام بين المسلمين والدعوة إلى إصلاح الخلل، هذه هي الدعوة الصحيحة. أما الذي يشهد، وأما الذي ينشر المخازي، وأما الذي يقنط الناس من الإصلاح، فهذا داعي السوء. علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء. هذا هو سبب الفتنة، هو سبب التحريش، وسبب الذي حصل بين الشباب هو هذا. علينا أن نحذر من هذا، وأن نعود إلى رشدنا، وأن نتذكر نعمة الله علينا، وأن نقبل على تعلم العلم النافع، وأن نزيل ما بيننا من الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ختاما، نسأل الله أن يجعل وإياكم بما سمع، وأن يجعلنا وإياكم مما يتبعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام، تقاطع شارع 18 مع شارع الحمد وشرق مكتب الخطوط السعودية، هاتف رقم 843